والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين قرعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: والله لا أزكي بعده أحدا. قالت: فأحزنني ذلك، فنمت فأريت عثمان بن مضعون عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله. موسى بن إسماعيل والتبوذكي وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف بن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري وأم العلاء هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت، وهي بنت الحارث بن ثابت الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، جعل سكن عثمان بن مضعون مع في بيت أم العلاء، فمرض عثمان عندهم ومرضته حتى توفي، وجعلوه في أثوابه. فلما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فشهدت عليه أن الله قد أكرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك وعن التألي على الله والرجم بالغيب وأن تتكلم بأمر لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به ولم يخبر عنه ربنا سبحانه. فقال: وما أدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري، ما أعرف، لكن أنا أرى أن هذا رجل مهاجر وفي سبيل الله ورجل صالح. فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن، يعني ما الذي يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، يعني جاءه الموت، والله إني لأرجو له الخير وأتمنى له الخير، هكذا ينبغي أن يكون. تقول لا تقول فلان شهيد يعني أنه في الجنة، وإنما تقول أرجو له الشهادة. يقول: وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، هو رسول الله، يقول: لا أدري ما يفعل بي. فقالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده، لكن حزنت لذلك وكانت تريد شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة أو نحو ذلك. قالت: فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأولها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بعمله، أنه يجري عليه عمله
ويبقى له إلى يوم القيامة عمل في نصرة الإسلام والمسلمين، ويبقى له أجر عظيم في هذا. ففيه استحباب خدمة المريض وتمريضه والقيام عليه، وفيه الترحم على الميت وعدم الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار إلا من ثبت النص في حقه، وفيه لا يقال فلان شهيد، وفيه النهي عن التزكية بلا برهان، وألا نحكم على الباطن، وفيه تأويل الرؤية وتعبيرها، وفيه فضل المهاجرين والأنصار، وفيه فضل عثمان بن مزعون، رضي الله عنه، في أن أمور الغيب لا تؤخذ إلا بنص شرعي. أمور الغيب ولا مجال للاجتهاد فيها والاعتماد على القرائن، للاجتهاد فيها قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت صراتهم في دخولهم في الإسلام، أبو أسامة حماد بن أسامة. يوم بعاث قلنا يوم كان بين الأوس والخزرج قتال عظيم ذاب فيها أشرافهم وكبراؤهم، وتقدم عن هذا الحديث. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قيناتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. غندر محمد بن جعفر وشعبة بن الحجاج وهشام طبعا ابن عروة وعائشة. لما دخل عليها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم عندها وعندها جاريتان تغنيان وليست بمغنيتين، يعني ليس من شأنهما الغناء، وإنما يعني مثل هكذا الجواري الصغار لما تغني الواحدة منهن غناء يعني بريء ليس فيه شيء من المجون ولا شيء من، وليست هذه يعني مهنة للطفلة صغيرة، ليس لها مهنة في مثل هذا الأمر وتنتهي مهنة الغناء. وكنا يغنينا بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، فالنبي صلى الله فأبو بكر قال مزبار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك من مزبار الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فليس في هذا دليل على إباحة الغناء لكونهما ليست بمغنيتين جاريتين صغيرتين، ولأن هذا الأمر كان في يوم عيد وليس هذا عام، فيباح فيه ما لا يباح في غيره. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله مزمار الشيطان مزمار الشيطان، ولكن يعني لأنه كان يوم عيد فأباح الله عز وجل ذلك فيه. نعم، في كان معهما الدف، يعني في بعض الروايات دف فان. إذا كان يعني في بعض الكلمات ليست فيها مجون وفحش ويكون ذلك في أيام عيد أو أيام عرس ويكون ذلك بين النساء ولا يتعدى ذلك، هذا هو الحال الذي يجوز فيه. وأما أن يكون الأمر بمعازف، وطبعا ما في آلة معازف، أما أن يكون أمر بمعازف أو كلام فيه يعني من الفحش والإعانة وإثارة الغرائز والإعانة على المنكرات ووصف وغزل ونحو ذلك، سواء وصف النساء للرجال أو العكس، فمما يثير ويبعث على الشهوات وإثارة الغرائز، فهذا لا يحل ولا يجوز. أو كان يعني من الغناء المباح، يعني الكلام المباح، لكنه في غير أيام العيد والأعراس والأشياء التي أباح الله سبحانه وتعالى فيه كذلك لا يجوز. نعم. أما إذا كانت تقول امرأة مثلا تغني لزوجها تطربه، فيجوز للزوج ما لا يجوز لغيره، فيجوز له كل شيء. نعم. لا، هو أقر أنه مزمار الشيطان، ولكن أنه الأصل أنه مزمار الشيطان، لكن الله سبحانه وتعالى أباح هذا في هذا اليوم، قال دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيد وعيدنا هذا اليوم، لأن هذا اليوم عيد، هذه العلة، فأباح الله سبحانه وتعالى الغناء فيه. قلنا الشروط هذه كلها لا بد أن تكون متوفرة، ألا يعني أن يكون الغناء يعني ليس في شيء من هذه الأشياء، يعني سواء كانت معازف أو يعني حتى الدف لا يجوز، الكلام يكون ليس فيه فحش وإثارة غرائز ونحو ذلك، أن يكون ذلك بين النساء لا يكون بين الرجال، أناشيد يسمونها أناشيد إسلامية والرجال ينشدون ويترنمون بهذا، هذا من فعل يعني من الأمور التي لا تشرع، وقد يعني جاء الأثر في الأدب المفرد لما بنات أخي عائشة خفضنا، فقالت مولاة لعائشة وأتينا لهن بمن ينشدهن ببعض شيء حتى يخفف عنهن؟ قالت لا مانع لا بأس. نعم. فقالت لا بأس، فأتت بفلان، هذا رجل ينشدهن ويعني حتى يخفف عنهن قضية إيش الختان وألام الختان. فدخلت عائشة على هذا الرجل وهو ينشد ويهز في رأسه، فقالت أف أف شيطان أخرجوه. فهذا الرجل، ولأنه المسألة أخذها إيش مسألة ترنم، وهذا يفتن النساء، ونساء يعني قلوبهن سريعة الميلان إلى مثل هذا. الرقص إذا يعني يختلف، إذا رقص بمعنى في تختلف البلاد، إذا جواري صغيرات تميلن هكذا وأطفال صغار ما في مانع، لكن نساء وهز وسط ها هذه طبعا لا تجوز لزوجها، كل شيء يجوز لزوجها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخوان. نعم
قرأت كتابك فقول سعيد بن كتاب.
نعم
أنا قرأت كتابك، أريد أن أفسر.
نعم
قرأت كتابك فقول سعيد بن كتاب، يجوز بعض المعازف، أنواع من المعازف في الجهاد،
معازف
في الجهاد.
لا لا، الكوبة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكوبة الطبل، ونهى عن كثير من المعازف، ويكوننا في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا الحديث يأتي معنا في صحيح البخاري، والصحيح أنه حديث صحيح ثابت. يقول الأخ هل يجوز الرقص في الأعراس إذا كان الغناء بالدف وغير ماجن، والرقص على الطريقة القديمة وليس الحديثة التي فيها الفحش؟ أنا طبعا ما أعرف لا قديمة ولا حديث ولا شفته. نعم نعم ايش شروطها؟ لا، الرجال لا يعرف بين السلف انهم كانوا ينشدون بهذه الطرق التي نسمعها اليوم ونعرفها، ما كانوا ينشدون، لكن واحد يترنم ببعض ابياته ويمشي في كذا مثل هذا الامر لا مانع منه، اما ان يكون ان تكون مثل ما هو معروف اليوم فرقة، ويكون أحيانا يكون مع ذلك الدف ونحو ذلك، هذا لا يكون للرجال أبدا، هذا من فعل يعني أهل المجون أو من هو أخبث منهم وأشد، وهم أهل البدع. فالإمام الشافعي رحمه الله قال تركت بالعراق قوما زنادقة أحدث شيئا يسمونه التغبير، ابن القيم رحمه الله يفسر التغبير هذا بإيش؟ قال أبيات من الزهد فيها زهد وفيها شيء من هذا يغني بها الرجل ينشدها ومعه قضيب وأمامه وسادة مخدة فيضرب على الوسادة أو على المخدة هذه على وقع صوت هذا الشعر. هذا هو التغبير الذي أحدثته الزنادقة وقال عنه الإمام الشافعي، وكلها في إيش؟ في الزهد والرقائق. فهذا الذي فكيف بما يحدث اليوم من الأناشيد التي يسمونها إسلامية؟ لذلك هذه لم يجزها لا الشيخ الألباني ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الفوزان، وقالوا ما في شيء اسمه إسلامية، أناشيد إسلامية في الشرع، بس حط إسلامية خلاص صار جائز. هذه كونها وضع جنبها إسلامية صارت غير إسلامية، صارت من البدع. هذه أبيات يعني نفرق بين أمرين، ما في معنى يعني ما في مانع مثل هذا. أحيانا واحد ماشي في الطريق في يقطع الطريق وكذا فتمثل ببعض الأبيات، ما في مانع أن تكون هكذا جاءت مسألة. أما أن يكون واحد يعني هذه شغلته أو همه أو كل أو في تجمعات أو تسجل وتأخذ عنه والنساء يسمعنها وتأثرنا وأنه والله أنا أحب فلان أحب صوت فلان، صارت مصيبة هذه. نعم انتشرت هذه المشاكل، وثم هي تلهي عن كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظون ويتأثرون بها أكثر من يتأثرون بكتاب الله، وهذه مفاسدها عظيمة جدا، وخاصة إذا دخلت في الدين، دخلت في الدين كانت أشد إذا كان بهذه الطريقة. أما مثل والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا نحو ذلك مما يأتي معنا في صحيح البخاري، ما في وقت الجهاد في وقت كذا ما في مانع، أو عند حفر الخندق أو كذا، يعني مثل هذه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيت بيتين كذا، هذا شيء، والذي يحدث الآن شيء آخر. منظومات ايش؟
بعض المنظومات مثلا
لا هذا شيء اخر،
او
لا قصائد زهديه وزهديه هذا لا، لكن اشياء علميه ما في مانع ليسهل حفظها، لان هذه حفظ متون قد ينفع، لا سيما إذا كان في اللغة في كذا ما في مانع. فحفظ مثل هذا وإن كان الأولى يهتم الشباب بحفظ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان عندك من جهد وطاقة ضعه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر على عدم الجواز، لكنه أباح له، يعني كأنه رخص في هذه الحالة فقط، إن كان هذا يعني تخصيص لهذه الحالة بالجواز، وإلا الأصل باقي على ما هو عليه، أنه لم يقل هذا ليس بمضمار الشيطان ولا فيه شيء، لكن ذكر العلة بالجواز اليوم. خلاص على ما ذكرت أنت، يعني يعمل بالنص على في حدوده. وقال الأخ يقول ما حكم الأناشيد السمية التي لا يوجد بها دف ولكن تحث على الزهد والعبادة والحماس؟ يقول نفس الشيء ذكرناه قبل قليل، إن هذا ما حكم قول الشعر مع تحسين الصوت فيه إذا كان الإنسان لوحده؟ يعني إذا كان الشعر طبعا بضابطه وأحيانا مثل هذا ما في مانع، لكن أن يكون حافظا ويهتم بحفظه ويكون هذا ديدنه، هذا هو الكلام. هذه مشكلة ثانية، هذه قضية أخرى. يقول الأخ إنه واحد ينشد ومعه فرقة، على هذه فيها تشبه حتى بالمشركين وبالفاسقين، أن فرقة خلفه ترد عليه بأصوات كذا، وبعضهم أحدثوا الآن آلة جديدة، هو يعني ينشد وتحول هذه الآلة هذا الصوت إلى صوت موسيقي، يعني كأنها آلة موسيقى بنفسها على نفس هذه النغمة وهذه الصوت. هذه كلها من الأشياء التي يعني أشياء منكرة وترفض. طيب يعني هذه الأناشيد غالبا يا إخوان اللي يسمونها إسلامية هي ما خرجت من إلا من فئة هم أرادوا دائما كل شيء يقولون البديل إيه. فليس من شرطي أن إذا حرمت الغناء مثلا الغناء الماجن وكذا أن توجد له شيء بديل في نفس الأخ، هذه طريقة عجيبة، ما يلزم بديل. الآن عندنا يعني محرم الخمر، إيش بديل الخمر؟ هتجيب لي عصير؟ ما هو بديل؟ فلا تقول لي إلا توجد بديل لهذا، وإنما أنت تنظر ما يعني أباحه الله سبحانه وتعالى فقط تفعله، وإلا لا تفعل شيئا. نعم هذه مصيبة أكبر، لأنك يا أخانا بعض من يرى جواز مثل هذا الأمر، يعني فعلا إذا سمع يعني مغنية من المغنيات ولا أو مغني من المغنيين وهو يعني ينشئ وهو يغني بهذه الأغاني ويسمع يعني يتأثم ويشعر قد يعني يشعر في نفسه أنه مقصر أو أنه آثم أو أنه مذنب، ولو ذكره أحد يمكن أن يترك، لكن هذا بالإسلام شغال ها ينشد ويطبل بالإسلام المعازف يبيحونها. يعني أنا قلت لكم أحد هؤلاء المشايخ أصلحه الله ألف كتاب غناء في ضوء الكتاب والسنة، وجعل الأئمة الأربعة كلهم كأنهم كانوا يعني شغالين في حفلات أعراس وكذا طبالين وزمارين. الإمام مالك كان يضرب بالدف وكان كذا، والإمام بهذه الطريقة ما صار هذا 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 إسلام هذا. ففي الحقيقة أنهم هؤلاء أصبغوا ما يفعلونه بصبغة إسلامية، فصارت يعني المسألة أخطر. يعني كان من قبل يمكن أن يتوب، يمكن أن يشعر بالذنب الذي يفعل، فينبغي أن يحذر من مثل هذه الأمور. نعم. إيه لا، يعطي شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، قرآن شيء، يقول له هذا أليس هذا أفضل من هذا الغناء؟ فما يستطيع يقول لا. خلينا أخي نسمع شيء من كلام الله، كفانا. أنت لك كم سنة وأنت في هذا المجال؟ كذا سنة. كم تسمع من هذا؟ فالحمد لله يعني من كتاب الله قليل، ولكن سمعت من هذا كثيرا. لا، يكون شيء من اللين والرفق بالناس، ويعني محبة خير لهم، وقل لهم الآن إذا سمعنا هذا أليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، والله يحفظنا في طريقنا ونحن في طريق السفر، ونحن يعني يكون كلام بالحسنى والله ينفع به إن شاء الله.
لو كان نظرا غير القرآن
درس أو محاضرة أو شيء. على كل حال، حتى يعني القرآن ما في مانع، ما دام هو حريص على الاستماع للقرآن فيستمع، وإذا حصل الله نزل طلع تكلم للضرورة ما في مانع منها.
المهم الذي تقولون حقا أكثر من المسلمين لا يفهمون معاني القرآن، ولذلك ولو القرآن كان يقرأون القرآن هذا لا يدرس ولا أكثر من المسلمين ما تدرسوا تفسير الجن ألم تقولون حقا
ونا طيب الآن جعلنا كله في الغناء إخواننا، ما هو معقول. طيب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قحا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث فقال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فقال قال فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى، قال فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نقل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد. قال وجعلوا عضاضتيه حجارة. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. مسدد انصار هذا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان حاء وتحويل السند ثم قال إسحاق المنصور هو كوسج. وطبعا القصة هذه مرت معنا إلا أنه فيها بعض زيادات ويعني تدل هذه القصة على أن الصحابة كانوا يعني قد فرحوا فرحا عظيما بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدل كذلك على فضل بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلة الرحم، وفيه جواز المثامنة، وهذا نوع من أنواع البيوع، أن يطلب الرجل من الرجل، يعني لا يعرض صاحب السلعة أو صاحب العقار أو كذا، لا يعرض عقاره البيع، بل إن الرجل إذا أعجبه هذا هو الذي يطلب من صاحبه ويقول أعطني أو قل لي ثمن هذا الأمر وبيعه لي، هو الذي يطلب أن يبيعه، لا الآخر، لا صاحب السلعة هو الذي يطلب الناس أن يشتروا منه. وفيه عدم جواز الصلاة في القبور أو على القبور، وهذا يصلح من أدلة التوحيد. وعاد طي الباب، وكل باب له عضضتان وهما يعني القوائم التي يقوم عليها الباب من الجانبين. وأبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. في جواز قطع النخل، أن ذلك ليس من إضاعة المال، قال باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر. وقلنا من قبل أن الرجل إذا هاجر من بلده إلى بلد آخر ثم أراد أن يعود لبلده الأصلي ويستقر فيها أنه لا يجوز له البقاء والاستقرار والرجوع إليها مرة أخرى بعد هجرته. إذا خرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ثم فتحت هذه، أو أراد أن يعود لسبب أو لغرض، يرجع لسبب أو لغرض، لغرضه الذي جاء لأجله فقط، ثم يعود. ولا فإذا انتهى من مهمته من هذه لا يجوز له أن يزيد على 3 أيام في البقاء، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ثم رجع حاجا، أو رجع طبعا للعمرة ثم رجع حاجا للبيت، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما انقضى الحج وانتهى النسك أمر أصحابه ألا يعني أن يجهزوا أنفسهم في خلال 3 أيام ألا يبقوا بعد هذا فوق 3. نعم إلى بلاد المسلمين. نعم ذهب للزيارة بقدر ما يؤدي زيارته ثم لا يمكث أكثر من 3 بعد ذلك، يعني لتجهيز السفر. العلة هو تمحيص العمل لله سبحانه وتعالى، أنت خرجت لله وفي سبيل الله حتى لا تركن إلى الدنيا وإلى الأرض وترجع في نيتك. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يشتري الرجل صدقته، يعني كما في حديث عمر، يعني أنت الآن تصدقت بصدقة على رجل فقير وهي خلاص خرجت، الرجل هذا باع مثلا، تصدقت بشاة فباع هذه الشاة على رجل آخر فوجدتها أنت في السوق، أو وجدته هو يبيع هذه الشاة في السوق، فلا يجوز لك أن تشتري هذه مرة أخرى ولو بالمال، ولو بالمال الكثير، لأن هذه الصدقة خرجت منك. فحتى يتمحص العمل وأن يكون خالصا لله ولا تدخل فيه أي شبهة أخرى. مفهوم هذا؟ يقول الحافظ وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه 3 أيام لا يزيد عليها. ولهذا رثى النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة، قال ويستنبط من ذلك أن إقامة 3 أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. وقال النووي معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، يعني أن يرجعوا وأن تكون هذه موطنهم بعد ذلك. لا، ليس خاصة من مكة، هذه خاصة بالهجرة الواجبة. يقول الحافظ وهل ينبني عليه خلاف في من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه، فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك. قال وهو حسن ومتجه. واضح هذا؟ فروا بدينهم وتركوها لله خلاص، يعني اتخذوا دار الهجرة وهي المدينة مهاجرا لهم وبقاء لهم، فإذا ترك هذا المكان لله فلا يجوز له أن يعود فيه. وأما إذا كان فقط خوفا على دينه يريد أن يذهب إلى مكان ما خوفا على دينه ليعود بعدما يتيسر له فهذه قضية أخرى، فهذا لا يأخذ أجر المهاجر في سبيل الله، وإنما يأخذ أجر على فراره بدينه وحرصه عليه. واضح هذا أو لا؟ نعم رجع مرة أخرى الصحابة لما هاجروا من فران بدينه من مكة وذهبوا إلى الحبشة، ذهبوا إلى الحبشة لفترة التضييق ثم رجعوا مرة أخرى، فهذا لا مانع أن يرجع، لكن الذي هاجر دار الإسلام فرارا بدينه وتركا لبلاد الكفر ولا يريد أن يبقى فيها فهذا يترك لله ويكون حاله كحال هؤلاء المهاجرين من حيث المعنى الشرعي. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، نكون بعد ذلك إن شاء الله.